بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدي قناة كربلاء، نحييكم بتحية الإسلام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. من أعلام الفكر في الإسلام نافح عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، حفظ علومهم وتراثهم وسار على نهجهم واقتدى بسيرتهم، هو من أصحاب الأئمة الإمام زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام. من اللغويين والفقهاء كان مقدما في علوم القرآن والحديث والفقه والأدب واللغة والنحو، ثقة جليل القدر، مستغن عن البيان، راو للحديث. تذكر المصادر أنه روى نحوا من 30,000 من الأحاديث، كما جمع في مؤلفاته ما تعلمه على الأئمة فكتب في تفسير القرآن وغريبه وإلى ذلك من الأسفار. توفي رضوان الله عليه في العام 41 بعد 100 للهجرة، فقال فيه الإمام الصادق عليه السلام رحمه الله: أما والله قد أوجع قلبي موت أبان، هو أبان بن تغلب فخر أصحاب الأئمة. لنعرف أكثر عن هذا الصحابي أو عن أبان بن تغلب برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أبو سعيد أو أبو سعد أو أبو أميمة أبان بن تغلب بن رباح البكري الجريري الكوفي الربعي الكندي مولى بني جرير، بل ذهب الشيخ في كتاب من لا يحضره الفقيه أنه كندي كوفي وليس مولا، وهو من أصحاب الأئمة علي بن الحسين أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهم السلام، بل من عيون أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، وأكثر من روى الروايات خصوصا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ولم تكن روايته رواية للرواية بل كانت رواية دراية، فقد قال الصادق عليه السلام لأبان بن عثمان: أبان بن تغلب روى عني 30,000 حديث فروها عنه. وقال سليم بن أبي حية: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحب أن تزودني، فقال أنت عليك بأبان بن تغلب، فإنه سمع مني حديثا فما روى لك فروه عني، أو ائتي بأبان ابن تغلب. وهنا نحن نقف أمام رجل ثقة عدل ضابط للأمور، ممتحن من قبل إمامه، حتى بلغ الأمر ليس أن يوثقه إمامه فحسب، بل أن يعتبر ما يرويه أبان فهو عنه، ويأمر أصحابه بالأخذ عنه، وهي ميزة قلما نجدها في كل أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل نادرا ما كان يرد في حق البعض هذا المديح العلمي والأخلاقي المطلق. ومن قبل وجدنا الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك. وكان أبان رحمه الله يعتز بتلك العلقة مع الإمام عليه السلام، فقد حدث عبد الله بن خفقة فقال: قال لي أبان بن تغلب: مررت بقوم يعيبون علي رواية عن أبي جعفر عليه السلام، فقلت: كيف تلومونني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فمر صبيان وهم ينشدون العجب كل العجب بين جمادى ورجب، فسألته عنه فقال: لقاء الأحياء بالأموات، لعله يقصد بذلك الرجعة في زمن القائم عليه السلام. هنا يحسن بنا الوقوف عند جملة نقاط في الرواية التي مرت معنا. فنحن مع أبان بن تغلب لا نقف مع شخص بل مع ظاهرة يمكن أن نسميها خلاصة التشيع لأهل البيت عليهم السلام، فهو يعقل الرواية التي يعلم أن مصدرها هو أقرب المصادر إلى الله عز وجل، حيث يعزو سبب إكثاره من الأخذ عن إمامه بأنه كان يحدث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ومعلوم أن الاتصال بصاحب الشريعة من خلال أهل بيته أولى من الاتصال به عبر طرق لا تؤدي إلى القطع واليقين، أو على الأقل ليست بمستوى ذلك الاتصال. كما أننا حقيقة لا نقف مع شخصية عادية بل مع رجل مثل بشكل أو بآخر نيابة علمية فقهية عن المعصوم وبإذن وتكليف منه عليه السلام. ومعلوم أن الإمام عليه السلام لا يميل في ذلك الأمر الخطير إلى مجرد راو، بل لا بد أن يكون الراوي عاقلا لما يرويه، محتويا على مكنونات وأصول علمية تجعل من حركته تلك مشتملة على نظام متعدد من الخيارات والبدائل التي تفرضها المرحلة الآنية التي يكون منخرطا فيها. وبعبارة أبسط، إنه يستطيع أن يفتي الناس من خلال ضبطه للقواعد العامة التي أخذها عن إمامه، وهو أمر يوازي في زماننا الاجتهاد المطلق في لغة أهل العلوم الدينية. ومضافا إلى ذلك، فقد ذكرت روايات كثيرة أن أبان بن تغلب كان صاحب مدرسة في قراءة القرآن، فقد حدث محمد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ قال: سمعت أبان بن تغلب وما أحد أقرأ منه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، وذكر القراءة وسمعته يقول: إنما الهمزة رياضة. والمقصود بقوله إن الهمزة رياضة ما ذكره بعض الصرفيين، أي علماء الصرف في اللغة، من أن العرب اختلفوا في كيفية النطق بالهمزة الهمزة، فقريش وأكثر أهل الحجاز يخففونها لأنها أدخل أي أعمق الحروف في الحلق، ولها نبرة كريهة تجري مجرى التهوع والتجشؤ، فثقلت بذلك على اللافظ. ويؤيد ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قوله: إن القرآن نزل بلسان قريش وليس بأهل نبر، أي همز، ولولا أن جبرائيل نزل بالهمزة على النبي ما همزنا. أما باقي العرب كتميم وقيس فيخففونها، ولا يخففونها قياسا على سائر الحروف. وقول أبان بن تغلب إنما الهمزة رياضة يقصد بها أن لفظ الهمزة والتكلم بها والإفصاح عنها مشقة على المتكلم ورياضة، وكأنه رجح لغة قريش وأهل الحجاز على غيرها، أو أنه أراد تبيان أن الهمزة أشق الحروف على الناطق بها، وهو بالتأكيد سمع وأخذ قراءته عن الأئمة عليهم السلام. ولا يمنع ذلك ما ذكره صاحب كتاب بغية الوعاة من أنه أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود وطلحة بن مصرف وسليمان الأعمش، كما سمع من الحكم بن عيينة وأبي إسحاق الهمداني وفضيل بن عمر وعطية الكوفي، وما ذهب إليه صاحب النهاية من أنه لم يختم القرآن على الأعمش سليمان إلا ثلاثة منهم أبان بن تغلب، فإنه قد يسمع من الإمام عليه السلام ويسمع من غيره ليشكل قراءة خاصة به يستند فيها إلى معرفة ما هو موجود بين أيدي الناس، ويعود في الاختيار إلى ما يرشده إليه المعصوم عليه السلام، وبالتالي يحرز الأكمل والأفضل، بل قد يسأل عن أسباب القراءة الإمام عليه السلام، فيكون بذلك قد تسلط على علم قلما يمنحه الله إلا للخلص من الصالحين. والجدير ذكره أن أبان بن تغلب هو أيضا أول من صنف في غريب القرآن كتابا، ويتعجب المتتبع كيف يبخس هذا الرجل حقه. مثلا على سبيل المثال يذكر السيوطي جلال الدين المفسر الشهير في كتابه الأوائل، يذكر أن أول من صنف في غريب القرآن هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 209 للهجرة، ثم نجد السيوطي نفسه ينقل في كتاب بغية الوعاة عن ياقوت أن أبان بن تغلب صنف كتابا في غريب القرآن، وذكر أن أبان توفي سنة 141 للهجرة، فكيف يكون أول من صنف هو معمر بن المثنى مع تأخر وفاته على وفاة أبان ب67 سنة على الأقل؟ ولو كان غير السيوطي ناقل هذا الكلام لما كان لنا أن نلومه، لكنه نفسه ينقل الكلامين المتناقضين، ولم يتمكن أصحاب بعض الصحاح والمسانيد أن يهملوا ذكر أبان بن تغلب. هنا سأذكر كلام الذهبي عنه في ميزان الاعتدال، حيث يقول بالنص: أخرج له، أي لأبان بن تغلب، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، وابن ماجة، وقال عنه ابن ماجة: شيعي جلد، فلنا صدقه وعليه بدعته، وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، وأورده ابن عدي وقال: كان غاليا في التشيع، وقال السعدي: زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول، الكلام بعد للذهبي: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ وجوابه بعد عما يسأل ويجاوب للذهبي، وجوابه أن البدعة على ضربين: صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو، ولا تقدح فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة الآثار النبوية، وكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. انتهى كلام الذهبي. أقول: ليت شعري إذا كان ولاء أهل البيت عليهم السلام وتفضيلهم وتقديمهم وأخذ الأحكام عنهم، وهم أحد الثقلين وباب حطة وسفينة النجاة، إذا كان كل ذلك هو الغلو والرفض، فأين هي السنة النبوية؟ وأهل البيت عليهم السلام هم الأعلم بها من الذهبي وغيره. أما أن يوصم أتباع أهل البيت عليهم السلام بالكذب فهو الكذب بعينه، كيف وهم أتباع معادن الصدق ولم يسجلوا في تاريخهم 50 رجلا دفعة واحدة يقسم الأيمان لأمهم أم المؤمنين زورا أن الماء ليس ماء الحوأب، وهو أول قسامة زور في الإسلام. أما أنهم يتقون فالتقية قد أجازها القرآن بقوله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقات. وقال أيضا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال ثالثة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمرحبا بتقية أجازها القرآن ومدح فاعلها، ورحم الله الصاحب ابن عباد عندما قال: حب علي بن أبي طالب هو الذي يفضي إلى الجنة، إذا كان تفضيلي له بدعة فليت شعري ما هي السنة. وبالجملة فقد مدح أبان معظم أرباب السير والمحدثين والفقهاء، وما شذ منهم إلا النادر، وقد ترك جزاه الله خيرا جملة من المؤلفات، مع الأسف لم يصلنا منها شيئا، لكن الكتب طافحة برواياته الصحيحة والدقيقة التي أغنت المكتبة الإسلامية وعرفت الموالين كثيرا من أحكام دينهم وتفاصيل عقيدتهم. وكان رحمه الله واثقا من نفسه، معتدا بولائه، فقد روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنا في مجلس أبان بن تغلب فجاءه شاب فقال: يا أبا سعيد، أخبرني كم شهد علي بن أبي طالب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال له أبان: كأنك تريد أن تعرف فضل علي بمن تبعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الشاب: هو كذلك، أو هو ذلك. فقال أبان: والله ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهم إياه. فقال بعض الحاضرين: يخسر رجل من الشيعة في أقصى الأرض يموت أبان لا تدخل مصيبته عليه. فقال له أبان: يا فلان، أتدري من الشيعة؟ الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذوا بقول علي عليه السلام، وإذا اختلف الناس عن علي عليه السلام أخذوا بقول جعفر بن محمد عليه السلام. وبهذا يثبت أبان بن تغلب مرة أخرى أنه ليس شيعيا مواليا عاديا، بل أنار الله بصيرته وفقهه، فلم تعصف به الرياح حتى داخل حلقة التشيع، بل تتبع العصمة في مظانها والتحق بأصحابها، فرضوان الله تعالى عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء المحسنين.
طاب فوق سماحة الشيخ،
الله يخليك، طول عمرك،
على هذه الإشاعات الدينية التي زينت بالأدب،
طال عمرك.
قطوطئ قبل الدخول إلى تفاصيل حياة أبان بن تغلب،
نعم،
سماحة الشيخ، هناك سؤال تمهيدي، يعني ما هذا الكم الهائل، أو ماذا يعني هذا الكم الهائل الذي من الروايات الذي رواه أبان بن تغلب عن أهل البيت عليه السلام؟
الحقيقة نحن أمام رجل، إذا لاحظت نحن امبارح كنا نتحدث عن أصحاب أمير المؤمنين والحسن وانتقلنا مباشرة إلى أصحاب الإمام زين العابدين، نكون قد فوتنا ذكر أصحاب الحسين. خليني أوضح لإخواني المشاهدين قبل أن أجيبك. أصحاب الحسين عليه السلام رضوان الله تعالى عليهم هم نخبة النخبة، ولخصوصية الحسين يحتاج هذا الأمر إلى برنامج كامل عن أصحاب الحسين. أنا ذكرت بعاشوراء الماضي شيء من هذا هنا في كربلاء المقدسة، وسأتابع هذا الموضوع، ولنا وقفة طويلة مع أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أبان بن تغلب من أصحاب الإمام زين العابدين، ومن أصحاب الباقر عليه السلام، ومن أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. قد يقول قائل: شيخنا، في كثير صاحب الإمام زين العابدين، الباقر، الصادق، وصلوا إلى الكاظم، مثلا أبو حمزة الثمالي، وهو من خيرة الأصحاب. طيب لماذا لم يروي أبو حمزة الثمالي 30,000 حديث كما روى أبان بن تغلب؟ أقول: أولا، يبدو أن أبان كان موضعا للمقامات العلمية الكبرى التي أودع إياها من قبل أهل البيت. ليس سهلا على الإطلاق أن يستطيع الإنسان رواية هذه الأحاديث، هذا الكم من الحديث عن الأئمة، لولا أن يكون الأئمة قد سمحوا له بهذه الرواية وأعطوه من وقتهم الوقت الكافي ليتمسك بتلك الأحاديث. هذا لا يكون عن عبث، هذا أبدا لا يكون عن عبث، هذا يكون عن اختيار دقيق من المعصوم لشخص معين. لذلك نجمع ما قاله الإمام الصادق سلام الله حين موت أبان وكم ترحم عليه. منشوف الإمام أبو جعفر الباقر شو بيقول؟ اجلس في مسجد المدينة، مسجد رسول الله، وأفتي الناس، فإني أحب أن أرى في الشيعة مثلك. الإمام زين العابدين كذلك الأمر، عندما يأتي رجل بمستوى أبان ابن عثمان إلى الإمام يقول له ائتي أبان ابن تغلب فقد روى عني 30,000 حديث، خذهم منه، إقرار وإمضاء ل30,000 حديث. إذن هذا الرجل لا يعقل، يعني ليس حفاظة فحسب، بل يعقل الرواية عقل دراية تامة، بحيث يستطيع أن يأخذ كبريات المسائل ويفرع عليها. بلغتنا الحاضرة إنه مجتهد مطلق، وفرق كبير بين الاجتهاد في زماننا والاجتهاد في ذلك الزمان. لم يكن في ذلك الزمان مسموح للإنسان أن يجتهد من عنده إلا أن يكون مأذونا من المعصوم، لأنه في عصر النص، فما حاجته إلى الاجتهاد؟ يسأل المعصوم، ومباشرة المعصوم يجيبه عن الحكم الواقع، لأن الاجتهاد قد يؤدي إلى الظن، والظن ليس حكما واقعيا، إنما نزل منزلة العلم، أو نزل منزلة إبراء الذمة على مستوى الحجية. هذا الأمر يجعل من أبان مفردة مميزة في عالم التشيع. أنت أمام عالم فقيه مستنبط بإذن من إمامه، أحب أن أرى في الشيعة مثلك. هذا أمر عظيم جدا، وما يدل أيضا أنه لسيق بالأئمة، لأنه ما معقول يسمع 30,000 حديث وهو غائب. إذا كان ملتصقا بالأمة. في بعض الروايات كان يمسك بيده لوحا ويكتب، في زمن كان ممنوع فيه تدوين الحديث، منع بات مطلق، مش به سهولة. وبالتالي يعاصر الأئمة وقت أكثر من غيره من الأصحاب، وهو أهل لذلك، أمر طبيعي أن يستبطن كل تلك الأحاديث.
نعم. استراحة ونتابع سماحتك.
استريح بقدر ما
تشاء. الأفاضل، نعود لنلقاكم بعد هذا الفصل القصير، كرما لأمرا ابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا من جديد من برنامج أوفى الأصحاب برفقة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، مع هذه الحلقة ومحورها أبان بن تغلب. سماحة الشيخ أهلا بك مجددا.
أهلا بكم.
السؤال الآن سماحة الشيخ، يعني ماذا يعني أن يروي أبان بن تغلب الرواية مع الدراية سماحة؟
نعم، شوف، روايات أهل البيت ومن قبل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه تحتاج إلى نمط مخصوص من الفهم. في بعض الناس عندهم أفهام معوجة تبعا لسليقتهم المعوجة. يعني عندما، أضرب لك مثلا، عندما قتل عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، استشهد في معركة صفين، اضطرب جيش معاوية. ليش؟ لأنهم رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، إذن نحن البغاة، فنحن سنتوقف عن القتال. مين طلع بالفكرة؟ عمرو بن العاص، وساعده معاوية، قال: إيه، نحن نؤمن أن رسول الله قال تقتلك الفئة الباغية، قتله الذي أخرجه معهم، لو لم يلزمه علي بالخروج لما قتل، وبالتالي الباغي هو علي بن أبي طالب. هاي الناس إما سذج ولا أظن، وإما تريد أي شيء لتتمسك به لتخرج نفسها من النور إلى الظلمات. صدقوا ورجعوا حاربوا وقاتلوا. طيب، هكذا يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بهالسذاجة، بهذا التسطيح. الرواية تحتاج إلى دراية، بمعنى أن الفهم كثيرا ما يكون مفضلا على العلم. رب عالم قتله جهله وعلمه معه لا ينفع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد آتيك بالرواية ولا أكون قد عرفت خفاياها، أحملها إليك فتستفيد منها أنت أكثر مما أستفيد منه أنا. أنا سبق أني تحدثت مع إخواني المشاهدين عن أبي حمزة الثمالي عندما كان في النجف في ظاهر الكوفة عند قبر علي يحدث، ورده نعي، لا أريد أن أطيل في المسألة، ورده نعي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ورده نعي الإمام الصادق، غشي عليه، ثم الرجل قام قال إلي يا أعرابي. مين الأعرابي اللي حامل الخبر؟ إلى من أوصى؟ قال أوصى إلى ثلاثة، إلى ولده عبد الله، وإلى ولده موسى، وإلى الخليفة أبي جعفر المنصور. هذا حمل الرواية، لكن مين اللي تعقلها؟ أبو حمزة الثمالي. قال بين الكبير ودل على الصغير وسر الأمر العظيم، بين أن الكبير ليس أهلا للخلافة، لأنه لو كان كذلك خلافته في وصايته لما قرن معه أخاه، ودل على أن الصغير وهو موسى صلوات الله وسلامه عليه هو الحجي، لأنه اختاره دونا عن إخوته، وحيد من دربه الكبير، وسر الأمر العظيم، كان أبو جعفر المنصور قد أمر واليه على المدينة، انظر ما إلى من أوصى جعفر ابن محمد فاضرب عنقه، فأرسل إليه قد أوصى إليك من جملة الأوصياء يا أمير المؤمنين، فهل أضرب عنقك؟ ضيع الإمام المثل. الأعرابي ما فهم، نقل الرواية فهمها أبو حمزة الثمالي. أبان بن تغليب من الذين يملكون حركية النص، لأنه رحمه الله عاصر الأئمة وفهم عنهم وعلم بذلك مذهبهم، فترسخت في ذهنه الكليات الكبرى التي لو أراد أن يفرع عليها لاستطاع أن يفرع. كيف يفرع؟ بيفرع من عنده ولا بإذن من إمامه؟ خذ مثلا أحد أصحاب الأئمة كان يمشي خلف الإمام الصادق، نحن كمدرسة أهل البيت ماذا نقول؟ نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذه قاعدة الطهارة.
صحيح.
منين جبناها قاعدة الطهارة؟ أتينا بها من قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان يمشي في السوق وخلفه أحد تلامذته، لعله زرارة بن أعين، ترديد مني له أو أعين، فنزلت قطرات من الماء من الميزاب، زرارة أحب أن يستعلم، صاح يا صاحب الميزاب هل ماؤك طاهر؟ قال الإمام مباشرة يا صاحب الميزاب إن ماءك طاهر، يا زرارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فنشأت قاعدة الطهارة. لما واحد من وزن زرارة، من وزن أبان ابن تغلب، بيأخذ كلمة كل شيء لك طاهر، فإن سأله أحدهم إني شككت هل كذا وتنجس سروالي أم لا، يقول له كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو ينتقل إلى قاعدة أخرى، يا زرارة لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإذا كان الأصل فيه أنه طاهر وشككت في طرو النجاسة عليه فأصالة الطهارة سارية هنا وفقا للنص الذي أسس وقعد تلك القاعدة. هذا ما نقصده برواية
مع الدراية.
أبان كان من هذه الأوزان الثقيلة التي تستطيع أن تتحرك مع النص وفق الفهم العميق للنص، وليس وفق ما أفهم معاوية وعمر بن العاص أن عمار أخرجه علي فهو الباغي. نعم.
إلى وجهة خاصة وإياكم سمحت الشيخ مع أبان بن تغلب، يعني هل يمكننا القول أن أبان بن تغلب يمتلك قراءة خاصة للقرآن الكريم؟
شوف أنا قراءات القرآن لدي عليها أكثر من موقف، لأنه وفي أبياتهم نزل الكتاب، قرأ رسول الله القرآن أمام الناس، وأكثر من سمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله منه أهل بيته. في رجل أسلم قبل الناس بسبع سنوات اسمه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كان يسمع القرآن منه، وقرأ علي القرآن أمام الناس وقرأه في صلاته. فهذه قراءة أهل البيت هي التي بين أيدينا، وإن شاء الله نوفق لبحث هذه النقطة في مرات قادمة إن شاء الله. وكنا سبق أن حكينا نحن عن التحريف في القرآن وأنه ممنوع مش موجود أبدا، ونقلت في ذلك كلاما جليلا للمرحوم السيد الخوئي ولنعمة المؤلف الذي ألفه كتابه الجليل مقدمة البيان. بكل الأحوال، شو معنى أنه كان يملك قراءة؟ حدودها القصوى، لم يكن أبان يملك قراءة خاصة، لم يخترع، لا يجوز له اختراع قراءة، إنما كان يستقرئ. لذلك سمع ختم القرآن على سليمان الأعمش اللي كان أحد أهم القراء، وختم القرآن عند فلان، عند عاصم ابن أبي النجود، وعند فلان وعند فلان، ثم كان يعرضه على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فخرج بقراءة أقرت من قبل المعصوم. أقول لعل الإمام انتدبه لهذه المهمة، لأن الإمام بدأ يرى أن تعدد القراءات قد يوجب تعددا في المعنى، ولذلك حمل الناس على القراءة التي كان قد تعرف عليها وانتشرت بين المسلمين. لعله أوعز لأبان بأن يظهر للناس أنه شيخ طريقة في القراءة كي تبقى القراءة السليمة، وهذا ما أرجحه، لأنه أبان لا يملك وقتا يضيعه بأن يتعلم عند فلان وفلان وفلان، إنما استجمع من هؤلاء القوم، جمعهم عنده، عرضهم على إمامه، خرج بقراءة لاقت قبولا لدى المسلمين، وألف في القرآن مؤلفات كما ذكرت أنا، غريب القرآن، وله مصنفات في إعرابات القرآن، مع الأسف أكلها الزمان وضربت من جملة الكتب التي ضربت وأحرقت وانتهكت على مسافة التاريخ كله، يعني مع الأسف. شو بدنا
سمحت الشيخ يعني يتوسع أكثر بختام هذه الحلقة مع هذا السؤال، يعني كيف لغير الشيعة يأخذ برواية أبان بن تغلب؟
أنا رويت ما قاله الذهبي، هو ذكر عن ابن ماجه كلاما دقيقا، أنه رافضي شيعي غالي لكن يهمنا صدقه وعليه بدعته، وإلا لذهب كثير من روايات رسول الله. هو عم يعترف إذن ساعة اللي بدهم يشيلوا عن روايات الشيعة يشيلوهم على جنب، لن يبقى روايات، عمين بدهم يروه؟ يعني كيف يمكن تجاهل هذا الكم الهائل من الشيعة اللي وردوا في صحاح المسلمين ومسانيدهم؟ إذا بتلغيهم لا يبقى من الجمل إلا أذنه. فيبدو أن الاضطرار ألجأ البعض إلى إنشاء قاعدة خاصة، أنه هذا رافضي خبيث لكنه صادق وابن تقوى. ما حدا سأل نفسه أن التقوى والصدق منين اجته؟ هل أن مذهبه العقيدي يحث على التقوى أم لا يحث على التقوى؟ إلى أن قال الذهبي والله شعارهم النفاق ودثارهم التقية والكذب. جيبي مين؟ أبان بن تغلب كان يكذب، زرارة بن أعين كان يكذب، فلان من الناس كان يكذب، مين كان يكذب من أنصار وأحباء الأئمة عليهم السلام؟ الذين استشهدوا مع علي ذو الشهادتين كان يكذب؟ خزيمة بن ثابت الأنصاري كان يكذب؟ يعني يتعجب الإنسان. بنفس الوقت 50 رجل وقفوهم أمام أم المؤمنين عائشة أقسموا لها أن الماء ليس ماء الحواء. ولمن لا يعلم من المشاهدين، كان رسول الله قد جمع نساءه صلى الله عليه وآله وقال: إيه أيتكن صاحبة الجمل الأدب تنبحها كلاب الحوأب. فقال قال بعد قليل: إياك أن تكونيها يا حميراء، كان لقب من ألقابها الحميراء. قالت: معاذ الله أن أكونها يا رسول الله. عندما خرجت مع طلحة والزبير وصلت إلى مياه فنبحتها كلابها، فاستذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألت حادي الهودج: من هذا؟ ما هذا المياه؟ ما هذه المياه؟ فقال: هذه ماء الحوأب. قالت: ردوني ردوني. عندما علم عبد الله بن الزبير بأن خالته سوف ترجع، جاء ب50 قسامة، أول قسامة كذب في الإسلام، أقسموا لأمهم أن الماء ليس ماء الحوأب. هذا كذب ولا مو كذب؟ مش أنا اللي ناقل الرواية، موجودة في كتب السنة كلها. ليش بده يقول عنا الذهبي أنه شعارنا الكذب والتقي والنفاق؟ أما التقي فواضح، أحمد بن حنبل إمام المذهب المعروف كان يمارس التقي، لأنه خلعت أكتافه وكادت عنقه أن تضرب حتى قال بخلق القرآن: وقد سيق إلى المأمون وكاد أن يقتله لولا أن توفي المأمون قبل أن يقتل أحمد بن حنبل. مارس التقي الرجل. ثم ممدوحة في القرآن: قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا؟ اضطروا يأخذوا من أبان، لأنه حديثه متصل بحديث رسول الله كله. حدثني جعفر، حدثني الباقر، حدثني زين العابدين، حدثهم الحسين أو الحسن عن علي عن رسول الله، وفي بعضها عن جبريل عن الله عز وجل. من أين يأتون بسند كهذا؟ لذلك كان لابد من التعاطي. ضف قاعدة قعدت أنه رافضي خبيث، صحيح، لكن لابد لنا أن نقبله إذا كان صادقا. طيب ما أعرف من هو الرافضي اللي مو صادق إلى الآن، ما بين، والحمد لله رب العالمين.
نحن لله ولكم من الشاكرين سماحة الشيخ، حياكم الله وحياكم. مشاهدينا الأفاضل، انتهى وقت حلقتنا ولكن لم تنتهي سير أوفى الأصحاب. غدا نلتقي مع شخصية أخرى، لكم كل الشكر وإلى الملتقى بإذن الله. دمتم في أمان الله.